لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا. فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: الصفة الثبوتية الفعلية. أولا صفة الإرادة. الإرادة من صفاته سبحانه وتعالى، والمريد اسم من أسمائه. وقبل البحث في حقيقة الإرادة الإلهية، نقدم بحثا ضروريا في حقيقة الإرادة على نحو الإطلاق. الإرادة على نحو الإطلاق بمعنى بما تشتمل حتى على إرادة المخلوق، ليس كلامنا الآن تحديدا في الإرادة الإلهية. حتى أسهل لك مبحث الإرادة، وهو من المباحث الدقيقة التي وقع فيها النقض والإبرام بين علماء الكلام، أقرب لك الفكرة بهذا المثال الذي سبق أن تعرضت إليه في مباحث متقدمة. شرب الماء فعل من الأفعال. هذا الفعل الخارجي وهو شرب الماء مسبوق بعدة أمور. الأمر الأول، حتى يتحقق شرب الماء، حتى يتحقق شرب الماء لا بد أن يعتقد الإنسان بوجود نفع يترتب على شرب الماء. فالإنسان إنما يقدم إلى على شرب الماء نتيجة اعتقاده بوجود منفعة تترتب على شرب الماء. ما هي تلك المنفعة؟ رفع العطش. ولماذا الإنسان لا يفعل شرب السم السم؟ لأن الشرب شرب السم يعتقد الإنسان بوجود مضرة تترتب على فعله، وهو الهلاك والموت. إذن فعل الإنسان في الخارج موقوف على الاعتقاد بالمنفعة أو الاعتقاد بالمفسدة. هذه الخطوة الأولى. ثانيا، إذا اعتقد الإنسان بوجود منفعة تترتب على فعله كرفع العطش بالنسبة إلى شرب الماء، هنا يحصل عنده شوق مؤكد نحو الإتيان بالفعل. متى ما صدق وآمن واعتقد وعلم بوجود المنفعة حصل شوق إلى تحقيق الفعل. فبعد أن يشتاق تحصل عنده العزيمة والإرادة والتصميم على إنجاز الفعل. إذن هذا الفعل الخارجي مسبوق بأمور ثلاثة. الأمر الأول الاعتقاد بوجود منفعة تترتب على شرب الماء. الأمر الثاني الشوق المؤكد الذي يعبر عنه العلماء شوق يستتبع حركة العضلات. الأمر الثالث العزم والتصميم على إنجاز الفعل. فمتى يتولد العزم والتصميم؟ إذا تحقق الاشتياق. ومتى يتحقق الشوق؟ إذا تحقق العلم بالمنفعة. إذن العزم والتصميم يتولد عن الشوق، والشوق يتولد عن الاعتقاد بالمنفعة. يعتقد بالمنفعة فيشتاق فيصمم فيفعل فيتحقق الفعل. هذا هو الوضع الطبيعي لأي فعل من الأفعال. هنا يأتي هذا السؤال الكبير، الإرادة أين موقعها بالنسبة إلى هذه المراحل الثلاثة؟ المرحلة الأولى مرحلة الاعتقاد بالمنفعة أو الاعتقاد بالمفسدة، المرحلة الثانية مرحلة الشوق، المرحلة الثالثة مرحلة العزم والتصميم. السؤال هنا، الإرادة هل تمثل المرحلة الأولى أم تمثل المرحلة الثانية أم تمثل المرحلة الثالثة؟ الأولى لا هي لا جميع المراحل، اختلف العلماء في ذلك، ولكل قول أو ولكل رأي قائل. القول الأول أن الإرادة هي المرحلة الأولى، نفس الاعتقاد بالمنفعة الاعتقاد بالمفسدة المترتب على الفعل هو معنى الإرادة. فإذا قيل ما معنى أن الإنسان مريد، أي أنه يعتقد بالمنفعة يعتقد بالمفسدة. فذهب قوم إلى تفسير الإرادة بالمرحلة الأولى، قول آخر ذهب إلى أن الإرادة هي المرحلة الثانية، أي أن الإرادة هي الشوق، إرادة الإنسان شوقه نحو الإتيان بالفعل، نفس الشوق هو إرادته. وذهب قوم إلى أن الإرادة هي المرحلة الثالثة، نفس عزمه وتصميمه هو معنى إرادته. وذهب رابع إلى أن الإرادة لا المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل هي معنى آخر. أفتونا مأجورين. لاحظ معي، إذن نستطيع أن نقدم مجموعة من النظريات التي تفسر حقيقة الإرادة. النظرية الأولى تقول أن الإرادة هي الاعتقاد بالمنفعة أو الاعتقاد بالمفسدة المترتب على الفعل، فهنا أرجعت الإرادة إلى الاعتقاد، والاعتقاد علم، فالإرادة أرجعت إلى العلم. هذه النظرية نوقشت بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أننا ندرك بالوجدان أن معنى الإرادة شيء ومعنى العلم شيء آخر، بدليل أننا نقول سأفعل الفعل إن أراد الله، ولا يقال سأفعل الفعل إن علم الله. فيعلق الفعل على مشيئة الله، على إرادة الله، لكن لا يقال أفعل إن علم الله، لأن الله عالم بكل شيء. وهذا يكشف عن التغاير بين معنى الإرادة ومعنى العلم. ولهذا ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام أنه قال، نعم، أنه قال الإمام الصادق عندما سأله بكير بن أعين، ابن أعين، علمه ومشيئته، المشيئة بمعنى الإرادة، مختلفتان أو متفقتان؟ هل هما بمعنى واحد أو يتعددان في المعنى؟ فقال عليه السلام العلم ليس هو المشيئة. بأي دليل؟ يجيب الإمام، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. إذن إرجاع الإرادة إلى نفس معنى العلم ليس صائبا، للفرق بين العلم والإرادة. إرادة الإنسان شيء وعلمه شيء آخر. قال حقيقة الإرادة، الإرادة كيفية نفسانية وجدانية. وجدانية يعني وجدان، الإنسان يدرك بالوجدان أنه كائن مريد، أمر وجداني. نفسانية يعني الإرادة من الشؤون المرتبطة بالنفس، فالإرادة تنسب إلى النفس، يقال النفس تريد، النفس تلتذ، النفس تحزن، فالحزن والغضب واللذة والفرح والسرور والإرادة كلها من شؤون النفس، وهذا معنى أنها شأن نفساني. كيفية يعني شأن نفساني، الإرادة من شؤون نفس. طبعا الكيفية لها اصطلاح آخر في الفلسفة يأتي إن شاء الله في مباحث أعلى، لكن لا نريد أن نخوض في مبحث الكيف. نعم، قال الإرادة كيفية يعني شأن من شؤون النفس، وجدانية كسائر الوجدانيات كاللذة والألم والفرح والغضب والشهوة، فكلها من شؤون نفسي. وقد وقع الخلاف في بيان حقيقتها، أي حقيقة الإرادة، فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى. النظرية الأولى، الإرادة هي اعتقاد النفع والكراهة هي اعتقاد الضرر. إذا أرجعنا الإرادة إلى العلم تكون الإرادة من أي صفة؟ أحسنتم، من الصفات الذاتية، لأن العلم صفة ذاتية. فالإرادة على هذا القول ليست شيئا سوى العلم بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد، كما أن الكراهة هي نفس العلم بالمفسدة والمضرة الموجودة فيه، أي في الفعل المراد، ولكنه تعريف ناقص. فإنا ندرك وجدانا أن علمنا بالمنفعة الموجودة في أمر ما شيء، وإرادتنا له شيء آخر. وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في أمر ما شيء، وكراهتنا له شيء آخر، بل الإرادة والكراهة شيئان وراء العلم بالمنفعة والعلم بالمفسدة، فكيف نفسرها بهما؟ أي نفسر الإرادة بالعلم بالمنفعة أو العلم بالمفسدة. العلم شيء والإرادة شيء آخر. بأي دليل؟ قلنا بدليل أنه قد يعلم الإنسان بالمنفعة مع ذلك لا يريد، لا تتحقق عنده إرادة. ويدلنا على ذلك أننا قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما كشرب الدواء، كالدواء المر، ومع ذلك لا نريده لغاية ما. ثانيا، النظرية الثانية، قلنا أن النظرية الثانية تجعل الإرادة هي مرحلة الشوق، وهذا الشوق أيضا أمر نفساني، لأن الشوق شأن من شؤون النفس. ما يوصف بالشوق هو النفس لا الجسد، وبالجسد كتلة عضلية لحمية مادية لا إحساس فيها. الأحاسيس والمشاعر والشوق كله من شؤون النفس. شوق الإنسان هو إرادته. أيضا هذا التفسير تفسيرا ليس تاما. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين الشوق وبين الإرادة. قد الإنسان يشتاق إلى فعل مع ذلك لا يريده. ألا تجد أن الإنسان أحيانا يشتاق إلى فعل محرم، يشتاق إلى تناول المحرم، يشتاق إلى الحصول على الأموال ولو كانت عن طريقه، يشتاق إلى ازدياد ثروته، ولكن مع ذلك لا يريد. لماذا لا يريد؟ مع أن الشوق حاصل له. يشتاق إلى إفراغ شهواته ولذاته، مع ذلك لا يريد. يشتاق إلى إفراغ قوته الغضبية والسبعية والشهوية، مع ذلك لا يريد. إذن الشوق شيء والإرادة شيء آخر. فالإرادة ليست هي ولهذا قال: وهذا التفسير الثاني ناقص أيضا، فإن الإرادة أمر آخر وراء الشوق نفساني. ألا ترى أن الإنسان المتقي قد يعلم بالنفع الموجود في فعل ما ثم يشتاق إلى فعله ومع ذلك كله لا يريده لأنه حرام؟ طبعا إما أن يريد بالنفع النفع المادي كما في الخمر، منافع للناس، منافع فيه منافع كثيرة، أو أنه لا، قد يعلم بالنفع الموجود في فعل ما، إذن لا بد أن نحمل النفع هنا على النفع المادي. والأمر سهل. إذن الاشتياق شيء والإرادة شيء آخر. من هنا نأتي إلى النظرية الثالثة، وهي التي ترى أن الإرادة هي المرحلة الثالثة، وهي العزم والتصميم. نفس عزم الإنسان، تصميم الإنسان هو معنى إرادة. هذه النظرية أيضا تامة أو ليست تامة؟ لماذا؟ قد يقال أن أقرب تفسير لمعنى الإرادة هو هذا المعنى، وهو أن الإرادة هي العزم والتصميم، ولكن العزم والتصميم يستبطن أن يكون الشيء حادثا بعد عدمه. لأن ما معنى العزم والتصميم؟ معنى العزم والتصميم هو أن الإنسان في مرحلة لم يكن عازما لست مصمما على إلقاء الدرس فرأيتكم فعزمت. إذن دائما عنوان العزم وعنوان التصميم يستبطن الحدوث بعد العدم، ولهذا العزم والتصميم من الأمور الحادثة. هذا أولا. بناء على ذلك قد يقال هذا المعنى لا ينسجم مع الواجب سبحانه وتعالى، لا ينسجم أن يقال بأن إرادته تعالى تعني الحدوث بعد العدم، يستلزم النقص، لا ينسجم مع مبدأ واجب الوجود. لهذا قالوا الإرادة بمعنى العزم والتصميم تناسب إرادة الإنسان. الإنسان لم يكن عازما فعزم، ومن هنا ندخل مبدأ نظرية تطهير المفهوم حتى ينسجم مع مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. لاحظ، قال الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل، وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الإرادة، وذلك لأن الفاعل يمر بحالات متعددة قبل أن يقدم على أي آخرها إرادته للفعل. آخرها يعني تمام العلة بالإرادة، بمعنى عزمه القاطع وإجماع رأيه على إيجاده. بيان ذلك: إن الفاعل يفكر ابتداء بالفعل ويتصور منافعه ومضاره، فربما يقع في حيرة وتردد إذا تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية، يعني الصراع بين القوى الثلاث التي يعيشها الإنسان. الإنسان كم قوة فيه؟ ثلاث قوى. القوة الأولى القوة الشهوية، القوة الثانية القوة الغضبية السبعية، أتمها القوة العقلية. صراع يعيشه الإنسان بين هذه القوى، فإذا غلب عقله شهوته وغضبه كان أفضل من الملائكة، وإذا غلبت شهوته عقله كان أضل من البهائم. ولكن قد ترجح لديه كفة منافعه ومرغباته، فيحصل في نفسه شوق أولي لإيقاعه، ثم قد يتعاظم هذا الشوق ويتأكد، فإذا تم ذلك يصمم ويعزم على الفعل، وعندها يقال إنه أراد إيقاع ذلك فيوقعه. فليس الإرادة إلا بمعنى التصميم. قلنا أن هذا المعنى لا يليق بالذات الإلهية لأنه حدوث بعد عدم، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن هذه الإرادة إذا فسرت بمعنى العزم والتصميم كانت آخر مرحلة سبقتها مراحل متعددة. متى يعزم؟ إذا تصور الفعل واشتاق إليه وتحركت العضلات وما شابه ذلك، فبعد ذلك يعزم، والعزم هو الإرادة. هذا كله يستبطن انفعالات، أن النفس تنفعل فتشتاق، والاشتياق أمر انفعالي، الانفعال بمعنى التأثر، والفعل بمعنى تأثير. والانفعالات تستلزم النقص في واجب الوجود. لكن المصنف يقول ما قلناه في صفة الحياة، ما قلناه في صفة القدرة، ما قلناه في صفة السمع والبصر نقوله هنا. ما قلنا هناك أننا نجعل معنى الصفة معنى ينسجم مع معنى واجب الوجود، وهو عن طريق أننا نطهر الصفة من كل نقص. ولهذا قال حقيقة الإرادة الإلهية. نحن الآن كل الكلام الإرادة بمعناها العام، لم نتطرق إلى معنى إرادة الله تبارك وتعالى. قال قد وقفت على التفاسير التي ذكرت للإرادة، ومن الواضح استحالة تفسير إرادته سبحانه بشيء منها. لماذا؟ لأنها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجزم. نقول ليس كل التفاسير، التفسير الأول لا يوجد فيه أي نقص إذا أرجعنا الإرادة إلى معنى العلم. لو أرجعنا الإرادة إلى معنى العلم لا يستلزم أي نقص، الإرادة هي علمه تبارك وتعالى. إذن ليس على جميع التفاسير. نعم، تفسير الإرادة بالشوق يمكن أن يقال الشوق هو انفعال وتأثر. تفسير الإرادة بمعنى العزم يلزم منه النقص، ولكن تفسير الإرادة بمعنى العلم لا يلزم منه أي نقص، غير أنه مخالف للوجدان، لأن العلم شيء والإرادة شيء آخر. إذن ليس على جميع التفاسير، فإطلاق المصنف عبارته ليس في محلها. قال لأنها جميعها، لا نقول جميعها، بعضها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجزم، وهي كلها مستلزمة لوجود النقص والحدوث والتجدد والتأثر في الذات الإلهية الواجبة، وهو محال. ومن هنا انبروا إلى تصحيح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزها عن وصمة نقصان وخاليا عن شوب الانفعالات النفسانية. فظهر في هذا المجال مسلكان مشهوران، أحدهما يقول إنها من صفات الذات، والثاني يقول أنها من صفات الفعل. إذا أرجعناها إلى العلم كانت من صفات الذات، أما إذا قلنا بأن الإرادة هي فعله تبارك وتعالى، إذن كانت من صفات الفعل لأنها تتوقف على ملاحظة الفعل. إذا لوحظ الفعل قيل فعله هو إرادته، فتكون من صفات الفعل. المسلك الأول فسر الإرادة بمعنى علمه تعالى، ولكن ليس علمه المطلق، بل علمه بالنظام الأتم الأكمل الأصلح. التفت إلى هذا المعنى. إذا لاحظنا أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، نجد أن أي فعل له مواصفاته الخاصة. مثلا إذا لاحظنا عالم الإنسان، هذا فعل من أفعال الله تبارك وتعالى لأنه مخلوق له. إذا لاحظنا عالم الإنسان أو عالم النبات أو عالم الجماد، كل فعل من أفعاله تعالى يتصف بمواصفات خاصة. مثلا
الإنسان كفعل من أفعال الله تبارك وتعالى وجد ضمن وقت معين، وجد ضمن شكل معين، وجد ضمن شرط معين. إذن إذا لاحظنا النظام الكوني نقول الله تعالى أوجد الإنسان بهذه الهيئة ولم يوجده بتلك الهيئة، أوجده في هذا الوقت ولم يوجده في ذاك الوقت، أوجده بهذه المواصفات ولم يوجده بتلك المواصفات. إذن كل فعل له مواصفات وجد بها لم يوجد مع ضدها. النبات وجد بهذه الهيئة، بهذه الصورة، بهذه الصفة، ولم يوجد بتلك الصفة. هنا نقول لا إشكال أن الله تبارك وتعالى بمقتضى علمه المطلق، لأنه عالم في كل شيء، وبمقتضى قدرته المطلقة، لأنه قادر على كل شيء، صفات هذا الموجود الله وتلك الصفات الأخرى التي لم يوجد معها متساوية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. الله تعالى إذا أوجد الإنسان بهذه الصفة أيضا هو قادر أن يوجد الإنسان بصفة أخرى. إذا كان الله أوجد الإنسان في هذا الوقت قادر على أن يوجده في وقت آخر. إذن من هنا يأتي هذا السؤال، الله تعالى لماذا أوجد هذا الفعل بهذه الصفة ولم يوجده بتلك الصفة؟ لا يقال لأنه قادر على هذه الصفة وليس قادرا، هذا ينافي سعة عموم قدرته تبارك. لا يقال لأنه يعلم بهذه الصفة ولا يعلم تعالى عن ذلك، لأن علمه وسع كل شيء. إذن بما أن الأفعال لها خصوصيات معينة خاصة بها، نقول لماذا ترجحت هذه الخصوصيات ولم تترجح خصوصيات أخرى؟ لا يقال أن المرجح علمه تعالى، لماذا؟ لأن علمه المطلق لا فرق فيه بين الخصوصية هذه وبين تلك الخصوصية. لا يقال قدرته، لأن قدرته عامة لكل شيء، كما هو قادر على إيجاد الإنسان بهذه الخصوصية بهذه الصورة هو قادر على إيجاد الإنسان بتلك الخصوصية على حد سواء. إذن من هو المرجح؟ ما هو المرجح؟ ما هو المخصص؟ إذا لم يكن علمه المطلق ولم يكن قدرته المطلقة، إذن هناك علم خاص هو الذي رجح إيجاد الفعل بهذه الخصوصية دون تلك الخصوصية. ما هو هذا العلم الخاص؟ نقول علمه بأن إيجاد الفعل بهذه الخصوصية أتم وأكمل للموجود من إيجاده بتلك الخصوصية، وهذا معنى علمه بالنظام الأتم الأصلح. علمه بالنظام الأصلح هو معنى إرادته تعالى. فهنا نحن لم نرجع الإرادة إلى المطلق العلم، بل إلى علم خاص، وهو علمه واعتقاده بأن الفعل يوجد بهذه الخصوصية أتم وأنفع وأكمل للفعل من إيجاده بتلك الخصوصية. هذا هو معنى إرادته تعالى. فإرادته علمه، ولكن علمه بالنظام الأصلح. قال ذهب أكثر متكلمي العدلية. من هم العدلية؟ قلنا الإمامية والمعتزلة الذين يعتقدون بصفة العدل والحكمة أن الله لا يصدر منه القبيح، إلى أن إرادته سبحانه هي علمه بالنظام الأصلح الأتم الأكمل. فقالوا، تفهم جيدا، هذا دقيق المعنى، إن شأن الإرادة في المريد هو تخصيص فعله بنحو دون آخر، يعني يوجد الإنسان ضمن صفة ولا يوجده ضمن صفة أوجد الإنسان ناقصا، أوجد الإنسان ضاحكا، أوجد الإنسان مختارا، لكنه لم يوجد الإنسان بصفات مضادة، فيريده بالنحو الأول دون النحو الثاني. ونحن نرى، توضح ذلك، نحن نرى أن الله سبحانه أوجد العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده مع تساوي الأوقات بالنسبة إلى الفاعل والقابل، يعني القابل يقبل أن يوجد في أي زمان، والفاعل يستطيع أن يوجد الفعل في أي زمان، وأوجده على شكل دون شكل مع تنوع الأشكال الممكنة للأجسام، وهكذا جميع الحوادث التي تطرأ في الكون. الله قادر أن يوجد جميع الناس، أن يوجد جميع الناس أغنياء، لكنه لماذا أوجدهم بخصوصية الفقر بعضهم والغنى بعضهم؟ الله قادر أن يوجد الناس كلهم، يوجدهم كلهم مطيعين، لكن أوجد بعضهم المطيع وبعضهم غير المطيع. فاختصاص وجودها بوقتها وشكلها وسائر خصوصياتها بما هي عليه يفتقر إلى مخصص، إلى مرجح. إن قلت لا يفتقر إلى مخصص، نقول للزم أن يصدر الفعل من للزم أن يترجح من دون مرجح، وهذا عبث، والله منزه عن العبثية واللغوية. ولهذا انطلقنا من مبدأ العدلية، من مبدأ الإيمان بأن الله عادل حكيم. قال لاستحالة التخصيص من غير مخصص مرجح، وذلك المخصص ليس هو القدرة. لما؟ لأن شأن القدرة هو الإيجاد فحسب. قادر يعني التمكن من الإيجاد، إن شاء فعل وإن شاء لم من دون تخصيص بوقت أو وصف، فإن جميع الأشياء متساوية بالنسبة إلى قدرته. وليس هو العلم المطلق لافتقاده صلاحية التخصيص أيضا، لأنه عالم على حد سواء، كما ليس هو سائر الصفات الذاتية كالحياة والسمع والبصر لذلك أيضا. فلم يبقى إلا أن يكون المرجح والمخصص هو علم خاص، وهو علمه سبحانه وتعالى باشتمال الفعل على المصلحة، لأن نتيجة هذا العلم هو تخصيص الفاعل قدرته بأحد الطرفين أو الأطراف المحتمل، يعني أوجد هذا الفعل بهذه الخصوصية ولم يوجده بتلك الخصوصية لعلمه تعالى بأن الفعل مع هذه الخصوصية يكون أصلحا وأكملا. هذا هو معنى إرادة الحق. ومن ثم ذهبوا إلى أن إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح الأكمل الأتم. المصنف قال لازلنا أننا أرجعنا صفة الإرادة إلى صفة علم، مع أن العلم شيء والإرادة شيء آخر، كما بينا ذلك في أول المبحث. قال إن ذكرنا فيما تقدم أن العلم شيء والإرادة شيء آخر هما حقيقتان مختلفتان، فتكونان في الذات الإلهية واقعتين مختلفتين أيضا، وإلى ذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام الرواية التي قرأناها عندما سئل علمه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان، قال العلم ليس هو المشيئة بمعنى الإرادة. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. فإذا تفسير الإرادة بالعلم مطلقا كان أم خاصا، وإرجاعها إليه أي إلى العلم، هو في الحقيقة إنكار للإرادة الإلهية. لأنك لو قلت أن الإرادة فقط هي العلم، إذا لا يوجد عندنا إلا علمه. وفي الحقيقة قد يقال بأنه لا بأس أن نرجع الإرادة إلى هذا النحو من العلم، وهو علمه بالنظام الأتم الأصل. لماذا؟ لأننا لم نرجع الإرادة إلى مطلق علم، بل إلى علم خاص، إلى علم خاص. فمطلق العلم شيء، والعلم الخاص شيء آخر. علمه المطلق ليس هو المنشأ للإرادة، بل إرادته هو علمه بأن في هذا الفعل خصوصية توجب تقديم هذا الفعل وإيجاد هذا الفعل على ذاك الفعل مع خصوصية أخرى. علم خاص لا مطلق العلم. لهذا يقال سأفعل كذا إن علم الله، والمراد إن علم الله أي إن أراد الله بأن هذا الفعل فيه خصوصية التمام والكمال. فالله أراد من الإنسان أن يفعل كذا لعلمه تعالى بأن هذا الفعل هو الأصل. إذن لا بأس أن نرجع الإرادة إلى معنى العلم، لكن لا إلى مطلق العلم، حتى يقال العلم شيء والإرادة شيء آخر. نقول العلم شيء لأن المراد من العلم مطلق العلم، والإرادة علم ولكنه علم خاص. وذهب كثير من العلماء، منهم صاحب تفسير الميزان، إلى هذه النظرية. فقد يقال بأن إرجاع الإرادة إلى العلم في المقام ليس إلى مطلق العلم، بل إلى علم خاص. ولهذا تكون الإرادة من الصفات ذاته. أما المسلك الثاني هو الذي أشرنا إليه، أن إرادته تعالى نفس فعله، فعله وإيجاده للفعل وسلطنته، إعمال سلطنته على الفعل هو معنى إرادته، نفس فعله هو إرادته تعالى. ولهذا تكون الإرادة من الصفات فعلية، لأنها تتوقف على ملاحظة الفعل. وذكرنا نحن بأن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا تتوقف إلا على ملاحظة مبدأ واجب وجود، لا تتوقف على ملاحظة الفعل. أما إذا فسرنا الإرادة بأنها هي نفس فعله، إذا توقفت على ملاحظة فعل، فتكون من الصفات الفعلية. ولعل بعض الروايات تشير إلى أن الإرادة من الصفات الفعلية. ثانيا إرادته فعله وإيجاده. يميل أصحاب هذه النظرية إلى أن الإرادة بعد أن كانت بجميع معانيها مستلزمة للنقص والحدوث، إلا إذا أرجعنا الإرادة إلى صفة العلم، قلنا لا يستلزم نقصا، امتنع تفسيرها بها، كما أنه بعد مغايرة حقيقتها وواقعيتها لحقيقة العلم وواقعية العلم، كما عرف امتنع جعلها من صفات الذات، لأن العلم شيء والإرادة شيء آخر. فلم يبقى إلا تفسير الإرادة بأثرها، وأثر الإرادة هو الفعل، وهو فعله تعالى وإيجاده، وبتعبير آخر إعمال سلطنته وقدرته عز وجل. فالإرادة إذن صفة من صفات فعله تعالى، ويؤيد هذا القول عدة روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، منها ما رواه صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. يعني ما الفرق بين إرادة الله وإرادة الخلق، بين إرادة الله وإرادة الإنسان؟ فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق الضمير، وما يد لهم بعد ذلك من الفعل. ما معنى الإرادة الضمير؟
الضمير هو الذي يوجهه إلى
ما هو موجود عند الإنسان. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه. ما معنى إحداثه؟ يعني الفعل، لا غير. لماذا؟ لأنه الإمام يعلم، يقول: لماذا الإرادة ليست صفة ذاتية؟ أي من قال إرادته فعله إحداثه، لماذا لا تكون صفة ذاتية؟ الإمام أراد أن يعلم، قال: لأنه لا يروي من الروية، ولا يهم من الهمة، ولا يتفكر من الفكر. وهذه الصفات منفية عنه، لأنه لو قيل هو يفكر، هو يتأمل، هو يتدبر، للزما نعم، وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان، ولا همة، ولا تفكر، ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له تبارك. ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: المشيئة محدثة. ما معنى محدثة؟ يعني ليست قديمة، إنما هي حادثة. ومتى تكون الصفة حادثة؟ إذا كانت صفة فعلية، والصفات الفعلية زائدة عن الذات وليست هي عين الذات. إذا لو كانت الصفة الذاتية، لو كانت صفة الإرادة عين الذات والمفروض أنها حادثة، لازم حدوث الذات، والمفروض أن الذات ليست حادثة، بل قلنا أزلية أبدية، أي سرمدية قديمة. نعم، الصفات الفعلية هي زائدة على الذات شيء والمخلوق شيء آخر. قلنا الخالقية من الصفات الفعلية تتوقف على المخلوقية. إذا الإمام هنا يتضح أنه يقول: المشيئة محدثة، يعني ليست هي عين الذات. فإذا لم تكن هي عين الذات، إذن هي صفة فعلية. فهذه الروايات تشير إلى أن الإرادة من الصفات الفعلية، لكن هذا لا يمنع أن تكون الإرادة من الصفات الذاتية عندما نقرأ الإرادة على نحو تتناسب مع ذات مبدأ واجب. بأي دليل؟ قلنا نحن أن الإرادة كمال أو نقص؟ كمال. وتقدم يستحيل الذات أن تخلو عن
كمال،
يستحيل، لأنها مصدر الكمال، ومصدر الكمال لا بد أن يكون واجدا في ذاته للكمال. فإن قلت: ماذا تقول في جواب الإمام عليه السلام حيث أرجع الإرادة إلى كونها من الصفات فعلية؟ نقول: الإمام يلحظ عقلية السائل حيث لا يوجد في ذهنه إلا أن الإرادة هي تفكير وتأمل وشوق، لا يحمل إلا هذا المعنى عن الإرادة. فالإمام يريد أن يقول هذا المعنى الذي في ذهنك عن الإرادة ليس هو عين الذات، ليس صفة ذاتية، لأن السائل لا يتصور معنى للإرادة إلا هذا الحد، الحد الإرادة، أن الإرادة تعني تصميم وشوق وتدبر وتأمل. فالإمام يقول إذا كانت الإرادة بهذا المعنى فهي حادثة، فهي ليست عين لا. فالإمام في مقام إثبات أن المعنى أي معنى الإرادة الذي يحمله السائل لا يليق بالذات الإلهية كصفة ذاتية، فلهذا الإمام يجيب عن هذا المعنى، يقول هذا المعنى الذي تحمله للإرادة ينسجم أن يكون على نحو الصفة فعلية. الإمام لا يريد أن ينكر صفة ذاتية للإرادة هي عين الذات. إذن يمكن أن نقول بأن الإرادة إذا فسرت بالعلم بالنظام الأصلح تكون هي عين الذات. لكن إذا فسرنا الإرادة بمعنى الإرادة الذي يحمله السائل في الرواية تكون من الصفات الفعلية. التفت جيدا لهذه النقطة، لا تجعل الرواية دليلا فقط على أن الإرادة من الصفات الفعلية. نقول الإرادة تكون من الصفات الفعلية، أي إرادة؟ الإرادة التي طرحها السائل وهي التأمل والتروي والتفكر. أما الإرادة إذا فسرت بمعنى العلم بالنظام الأصلح تكون من الصفات الذاتية. من هنا العلماء قالوا الإرادة تكون صفة ذاتية إذا فسرناها بنحو ينسجم أن تكون هي عين ذاتية، وقد تفسر بتفسير آخر تنسجم مع الصفات الفعلية. هذا تمام الكلام في صفة الإرادة. يأتي الكلام لاحقا في صفة الكلام. تم الكلام بالكلام والحمد لله رب العالمين.